دروس واعظة من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وورعا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أطاعك ونعادي بعداوتك من خالفك وعصاك من خلقك. أما بعد إخوتي وأحبتي في الله، موعدنا اليوم مع نصر عظيم حققه المسلمون على النصارى الأرمن في 22 من رمضان من سنة 73 و600 للهجرة. ولا بد من ربط بين ذلك الماضي العزيز وهذا الحاضر الذليل، وبين حالة المسلمين في ذلك الوقت وبين حالتهم الآن، أو بمعنى آخر كيف أن المسلمين بذلوا دماءهم وبذلوا الغالي والنفيس وضحوا بكل ما يملكون جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى ومرضاة لله عز وجل. وكيف الآن نرى أردوغان مثلا يحاول الدخول في الاتحاد الأوروبي، حتى لو في سبيل ذلك باع كل تضحيات أجداده وباع كل دماء الشهداء التي بذلت من المجاهدين في ذلك الوقت. أيها الإخوة الأحبة، أما ما كان من هذا النصر فهو في الجنوب الشرقي من آسيا الصغرى بين جبال طوروس والبحر المتوسط. والحقيقة أن هذه المنطقة التي أطلق عليها المسلمون اسم الدرب تمثل الحدود المتاخمة لبلاد الروم، ولهذا اهتم المسلمون بها منذ وقت مبكر نظرا لموقعها الاستراتيجي على أبواب دولة الروم. وأصبحت مدنها ومراكزها ثغورا من أهم الثغور الإسلامية وأكثرها خطرا، فشحنها الخلفاء المسلمون بالرجال والسلاح وجعلوا منها مراكز حصينة للدفاع عن أراضي المسلمين، وأصبحت تعرف بثغور الشام. واشتهر من هذه الثغور مدن كثيرة، منها طرسوس وأذنا والمصيصة، والخلفاء مهتمون بأمرها ولا يولونها إلا شجعان القادة والراغبين من هؤلاء القادة في الجهاد. وبعد قرون من القوة والمنعة أصاب هذه الثغور الضعف نتيجة عدم الاهتمام بها، واستغل الروم ذلك فهاجموها واستولوا عليها. ومنذ ذلك الوقت خرجت تلك الثغور من يد المسلمين وعادت للروم. ثم بدأت أعداد من النصارى الأرمن يستقرون فيها، واستطاعوا تشكيل كيان ثابت لهم في تلك البقاع سرعان ما تحول إلى دويلة صليبية في شمال العالم الإسلامي. إخواني، هنا لابد من تركيز على فكرة. إذا هذه البلد التي أقيمت فيها دويلة صليبية وهي في شمال العالم الإسلامي، هذه بلد إسلامي وهي أرض من الأراضي التي فتحها المسلمون، بل هي ثغور الشام ذاتها اقتطعت من أراضي المسلمين وأقيمت فيها دويلة صليبية وكيان ثابت هو كيان الأرمن. وحينما جاءت الحملات الصليبية إلى العالم الإسلامي فرح بها هؤلاء الأرمن وقدموا لرجالها كل المساعدة، وأعانوهم على المسلمين ودلوهم على عوراتهم، بل إن الأرمن اشتركوا بصورة مباشرة في الحرب ضد المسلمين، وكانوا عليهم أشد من نصارى أوروبا وأعنف. ولا عجب في ذلك، فملة الكفر واحدة. ولم يكتفي الأرمن بذلك، بل كان لهم أثر كبير. وقبل أن أتحدث عن الأثر الكبير وما يعني والحقد أو الأعمال الأرمنية ضد المسلمين، أريد منكم إخواني، أريد من حضراتكم أن تركزوا على يعني العداء والعنف الذي كان من الأرمن ضد المسلمين، وهذا الحقد الذي كان من الأرمن ضد المسلمين، وهذا كيف تعامل معه المسلمون في ذلك الوقت، وكيف الآن في أيامنا هذه يتعامل معه كما يسمون أنفسهم العثمانيون الجدد، رجب طيب أردوغان، كيف تعامل الآن مع الأرمن؟ يعني كل هذا العداء الذي سنمر على ذكره الآن، كيف تم التعامل معه سابقا ولاحقا؟ إذن إخواني، لم يكتفي الأرمن بذلك، بل كان لهم أثر كبير في تشجيع المغول الوثنيين ودعوتهم لمهاجمة المسلمين. وعقد ملوك أرمينيا الصغرى تحالفا معهم ضد المسلمين، ولما جاءت الجيوش المغولية واكتسحت العالم الإسلامي انضمت جموع النصارى من الأرمن وغيرهم معهم، وكانوا لا يقلون عنفا وقسوة في تعاملهم مع المسلمين. وهذا هو الذي جعل المسلمين يعدون الأرمن أخبث عدو للمسلمين كما يقول أحد المؤرخين. ولكن وكما تقدم معنا في الدروس السابقة، فإن هذه الأمة الإسلامية كانت لا تستكين للهزيمة ولا تستسلم للذل ولا تستسيغ الخضوع ولا تستمرئ الهوان، بل كانت أمة تضع نصب أعينها أمر الله تبارك وتعالى وقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فكانوا دائما، كانت دائما أمة الإسلام مستعلية بدينها، منتصرة بعقيدتها، مستبدة أسباب النصر من الله تبارك وتعالى، وهذا ما يريده الله سبحانه وتعالى. وبعد أن أفاقت الأمة الإسلامية من هول الاكتساح المغولي، بدأ حكامها في العمل على تقويتها، وأدركوا مدى الخطر العظيم الذي يمثله نصارى الأرمن على حدود الدولة الشمالية، فخططوا لإخضاعهم وكسر شوكتهم، وكان ذلك في عهد السلطان المملوكي الظاهر ببرس. وكان هذا السلطان يحمل ألقابا تدل على عزة الإسلام وتدل على قهر أعداء الله تبارك وتعالى على يديه وعلى الفتوحات التي كان يسير بها، فكان يلقب بأبي الفتوحات، وكان يلقب بالظاهر، وهذا ما سار عليه وما حمله إلى أيامنا هذه، فهو عرف بالظاهر ببرس. كان شجاعا جبارا يباشر الحروب بنفسه، وله وقائع هائلة مع التتاري والإفرنج الصليبيين، وله فتوحات عظيمة منها بلاد النوبة ودنقلة، ولم تفتح قبله مع كثرة غزو الخلفاء والسلاطين لها. وآثاره وعمائره وأخباره كثيرة جدا. هذا الحاكم المسلم واحد من أعظم قادة الأمة الإسلامية في تاريخها، حقق الله على يديه لأمة الإسلام انتصارات عظيمة على المغول والصليبيين كما قلنا، ووضع رحمه الله مملكة أرمينيا نصب عينيه، وانتهز فرصة هدوء الأوضاع على جبهات القتال مع المغول والصليبيين، فكون جيشا عظيما هدفه استعادة أملاك المسلمين التي استولى عليها نصارى الأرمن. ولكنه أسر ذلك ولم يطلع عليه أحدا من قادته، وسار الجيش الإسلامي من مصر قاصدا الشام، ثم اتجه شمالا إلى بلاد ثغور، وكان ببرس على رأس الجيش، ووصلوا إلى تلك المناطق. ولنترك وصف مسير هذا الجيش لمؤرخ معاصر لهذه الحملة، حيث يقول: ووصل الجيش النهر الأسود، وقطعته العساكر بمشقة، ووقف السلطان حتى عدى بأكثر الناس، وفرق الأمراء بجيوشهم كل واحد منهم إلى جهة، فطلعوا الجبال وما سأل أحد عن طريق ولا بالى بمضيق، ومروا وعليهم جبال من الحديد لامعة، وسنابك الخيل تتلوى على الجبال، والأرض ترج رجا، والجبال تبس بسا، وتغدو هباء منبثا. وتساقطت مدن الثغور الواحدة تلو الأخرى في يد المسلمين، وكان ذلك في شهر رمضان، وعيد السلطان قدر الله له أن يكون في مدينة سيس، أي أنه عيد في مدينة سيس وهي كرسي المملكة الأرمينية، واستولى على قصر الملك. واتجهت فرقة من الجيش المملوكي إلى مدينة إياس، وهي ميناء أرمينيا على البحر الأبيض، فاستولت عليه، وفرت مجموعة من الأرمن والفرنج عبر البحر فغرقوا فيه. وهكذا لم يكمل شهر رمضان إلا والجيوش الإسلامية قد أتمت استعادة بلاد الثغر، واستحق السلطان ببرس أن يوصف بقاهر الصليبيين والمغول. ولا غرو في ذلك ولا عجب، فهو تلميذ القائد صلاح الدين رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين، فقد سار على منهجه واتبع خطاه في الجهاد، فحقق الله على يديه النصر العظيم. وكان ذلك بعد عمل دؤوب وكفاح مستمر وتحقيق لعوامل النصر، كما أوضحها القرآن الكريم: حققوا أسباب النصر فنصرهم الله تبارك وتعالى، بل وعجل لهم في النصر، بل كان إذا تأخر النصر حدث العجب عند قادة المسلمين، كما استغرب وتعجب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم أن المسلمين تأخروا في فتح البلاد وفي الانتصار على أعدائهم من الصباح وحتى المغرب، وكان ذلك أمرا عجيبا غريبا. فيا سيدنا عمر، يا أمير المؤمنين، يا فاروق الأمة، يا أبا حفص، ماذا ستقول لو أنك نظرت ورأيت أيامنا هذه؟ فقد تأخر النصر علينا، تأخر النصر علينا لأن حكامنا وقادتنا لم يعودوا يضعون قضية الإسلام نصب أعينهم، ولم يضعوا بلاد المسلمين المغصوبة وأراضي المسلمين المقتطعة نصب أعينهم، كما وضعها الظاهر ببرس، كما وضع أرمينيا فاستطاع استعادتها في يعني بدأ بالثاني والعشرين من رمضان، ولكنه عيد في بلاد أرمينيا، وضعها نصب عينيه فوصل إلى هدفه. أما اليوم فيا أبا حفص، لم تعد قضية الإسلام مطروحة عند الحكام، بل إنها على العكس تماما، صار هؤلاء الحكام ولو بظاهر إسلامي صاروا يطبقون أجندات غربية أمريكية، وهذا ما سنأتي على ذكره بعد قليل إن شاء الله، وسنوضح كيف التعامل صار من قبل تركيا أو الدولة التركية مع قضية الأرمن. إذن إخواني، الله تبارك وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر دائما مع المسلمين إنهم صدقوا الله وطبقوا شرعه وعملوا بمقتضاه. وقد تغنى الشعراء بهذا النصر العظيم، النصر الذي أجراه الله على يد الظاهر ببرس ضد بلاد الأرمن، تغنى الشعراء بهذا النصر العظيم وخلدوه في شعرهم، ويقول أحدهم: أي يوم بنصره قد حبينا، وبه الله قد أقر العيون، يوم جزنا بلاد سيس وقلنا أي نصر من ربنا قد جزينا، إذ تبدى السلطان بين نجوم من بني الترك يعشقون المنون، إلى أن يقول: وترامت كل البلاد وقالت: ليتنا مثل سيس قد غزينا، ليت جيش السلطان وافى إلينا، ليت أنا بخيله قد وطينا. وصدق هذا الشاعر، فكم من البلاد تتمنى حكم المسلمين وتحن إلى عدلهم ورحمتهم. وهكذا فتح المسلمون بلاد أرمينيا وحكموا فيها بشرع رب العالمين، ونشروا فيها العدل والأمان والاطمئنان، ونشروا فيها رحمة الإسلام الذي قال الله تبارك وتعالى عنها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومضت الأيام والسنون، وفي عام 1865 للميلاد حدثت اضطرابات في بلاد الأرمن بعد إنشاء المدرسة الدينية في مزريغون، فعكف متخرجو هذه المدرسة على إنشاء منظمات بقصد جمع الأرمن في أمة واحدة، وتبين أن المنظمة الثورية الأرمينية في أثينا قررت إعلان العصيان في بلاد الإسلام، ثم ظهرت منظمات أخرى. وبمناسبة عيد رأس السنة ألصقت على جدران كنائس الأرمن منشورات تدعو إلى إعلان العصيان بشكل سافر، وزاد الأرمن في استفزازهم لبلاد المسلمين وللمسلمين، وزاد خبثهم وعداؤهم، وبدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الأمر الذي دعا بلاد الإسلام والمسلمين إلى حربهم وإلى تلقينهم درسا لن ينسوه أبدا، وعليه قامت إنجلترا واستشاطت غضبا وصارت تهدد المسلمين، واعتبرت أن قضية الأرمن هي قضيتها، وظلت هذه القضية تناقش حتى زمن بعيد، فقد ناقش مجلس الوزراء الفرنسي مشروع قرار عن عملية القتل الجماعي للأرمن، وتمت المصادقة على هذا المشروع فورا، وفي حال مصادقة البرلمان الفرنسي على مشروع القرار هذا فإنه سيكون قرارا رسميا قد دخل حيز التطبيق. وكان المستهدف في هذا القرار هم الأتراك، ولكن الأتراك أي الحكومة التركية أبدت امتعاضا، أبدى هؤلاء المسؤولون الأتراك امتعاضا، ليس بسبب الافتراءات الوقحة على الدولة العثمانية، وليس لأنها مسألة عزة للإسلام والمسلمين، وليس لأن هذه الوقاحة تطول الخليفة عبد الحميد الثاني بوصفه الرجل الأحمر، بل على العكس، فإن كل هذه الافتراءات والوقاحات أشاعتها برامج التعليم العلمانية التركية، بل إن الامتعاض يكمن في النتائج السياسية والحقوقية الوخيمة التي قد تتولد جراء هذا المشروع. ومن هذه النتائج السياسية إخواني هي مصادقة بقية دول المجموعة على مشروع قرار مماثل، وبالتالي مصادقة مجلس المجموعة على ذلك ونقله إلى أروقة الأمم المتحدة، وهذا سيشكل ضغطا كبيرا على تركيا. أيضا تشجيع الأرمن على القيام بأعمال إرهابية منظمة، وأيضا دفع الكثير من الأرمن إلى رفع دعاوى ضد تركيا لدفع دية القتلى، وهذه ما لا تستطيع تركيا دفعها. وأخيرا دفع أرمينيا إلى المطالبة بأجزاء مهمة من تركيا، ما قد يجعل أمر المطالبة بهذا أمرا مشروعا من خلال هذا القرار. ونلاحظ إخواني كيف أن أوروبا تجعل قضية أرمينيا هي قضيتها التي تدافع عنها، بل ولا تتخلى عنها أبدا، فلا زالت يعني تطرح حتى وقت متأخر، وسنأتي كيف أنها ما زالت تطرح حتى أوباما زار تركيا من أجل حل الخلاف بين تركيا وأرمينيا، وماذا قال أو ماذا صرح أردوغان في ذلك. المهم إخواني، نرى أوروبا ونرى بلاد الغرب يهولون المشكلة الأرمنية ويتحدثون عن مجازر حدثت ضد الأرمن، ولكنهم يغضون الطرف ولا يتحدثون أبدا عن مجازر المسلمين اليوم التي يقوم بها الأسد، ومجازر التي يقوم بها أعداء الله تبارك وتعالى في شرق البلاد وغربها ضد المسلمين. لا يرون المجازر التي تقام ضد المسلمين في بورما في ميانمار، لا يرون المجازر التي تقام والتي يعني تصب على رؤوس المسلمين، المصائب التي تصب على رؤوس المسلمين في سوريا وفي العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين، في أفغانستان، في كشمير وفي غيرها. يهولون هذه المجزرة أو يهولون هذا الحدث ضد أرمينيا لأنهم يريدون بذلك أن يطعنوا المسلمين ودولة المسلمين، ولكنهم أبدا لا يقفون بجانب المسلمين. ومع كل ذلك للأسف نرى بعض المسلمين ينتظرون منهم خيرا، وينتظرون منهم دعما، وينتظرون منهم وقوفة أصدقاء، كما يعني يضحكون علينا ويقولون أصدقاء الشعب السوري أو ما إلى ذلك، يعني أن يعتدى عليهم أو على دينهم أو أن يمس شيء من جانبهم، فهذا أمر فيه خطر، بل كله خطر ويدندنون به دائما. ولكن أن يقتل ويدمر، يعني تدمر مساكن شعب كامل ويقتل ويذبح شعب كامل من المسلمين، فهذا فيه نظر. يعني هذا طبعا هذا الكلام لا نتكلم به يعني لنفضح أوروبا ونفضح الغرب، فهم يعني معروفون يدافعون ملة الكفر واحدة، ولكن للأسف نرى المسلمين يعني لا زالوا ينتظرون منهم شيئا. ليس هذا فقط، بل إن المسلمين ليس منهم من ينتظر منهم شيئا، بل منهم من باع دينه وباع قضيته وباع آخرته لخدمة الغرب ولخدمة مصالح الغرب. فهؤلاء القادة والحكام، الحكام العملاء الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم، وعلى رأسهم المتلبسين بالإسلام، حكام تركيا الحاليين، مسؤولي تركيا الحاليين. فلما زارهم أوباما في عام 2009 زارهم أوباما لحل الخلاف التركي الأرمني، فبعد ذلك تم توقيع اتفاق شامل حسب يعني الخطة التي رسمتها أمريكا، ووقع وزير خارجية تركيا مع وزير خارجية أرمينيا بوساطة سويسرية وتحت إشراف وتنفيذ وزير خارجية أمريكا هيلاري كلينتون، وقد حضر التوقيع روسيا ممثلة بوزير خارجيتها لافروف، وفرنسا ممثلة بوزير خارجيتها كوشنير، هذا بالإضافة إلى ممثل الخارجية للاتحاد الأوروبي ووزير خارجية سلوفاكيا. فكان تم هذا التوقيع، وكانت البنود إخواني تخيل إلى هذه البنود التي فيها هزيمة وفيها اعتراف بملة الكفر، كانت هذه البنود أو البروتوكول الذي وقع عليه وقع عليه وزراء خارجية تركيا وأرمينيا هو يشمل الاعتراف بالحدود الحالية، وفتح هذه الحدود بينهما في خلال شهرين، وإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء، وفتح قناصل متبادلة لمساعدة وحماية مواطني البلدين حسب اتفاقية فيينا للتبادل القنصلي، وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والمواصلات والاتصالات، وفي المجالات العلمية والتقنية والثقافية والبيئية والسياحية وغير ذلك، ويعملان معا على التعاون الإقليمي والدولي في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ويعملان معا لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتطوير الديمقراطية في المنطقة ومحاربة الجريمة المنظمة عبر الحدود ومحاربة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات، والعمل على حل النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية حسب القواعد والقوانين الدولية، وإيجاد المشاورات بشكل منظم بينهما. إذن إخواني، يتبين من هذا الكلام وكأنه صار في انسجام كامل، صار في اتفاق كامل، كأنك يا أبو زيد ما غزت، كأن هذه الدماء والتضحيات التي قدمها أجداد يعني الأتراك وأجداد المسلمين العثمانيين كأنها بيعت بثمن بخس، بل إنها لم تبع بثمن أصلا، إنما بيعت بعمالة. وهل هكذا يكون الإسلام؟ وهل بهذا الشكل يكون حفظ أمجاد الأجداد؟ وهذه الاتفاقية إخواني شملت كافة المجالات كما يعني رأينا، وحلت كل الإشكاليات بين البلدين، ولكنها لم تتفرق بأي حرف واحد نحو مشكلة احتلال أرمينيا لأراضي أذربيجان. وأراضي أذربيجان هي أراضي إسلامية، وما حولها يعني هذه كلها أراضي إسلامية. فبدلا من أن تكون تركيا ناصرة لأذربيجان المسلمة بصفتها أنها بلد مسلم أيضا، نسيت أو لنقل أنها تناست قضية أذربيجان، هذا البلد المسلم المجاور لتركيا والمحسوب على تركيا والمحسوب على المسلمين. يعني لم يكتفي حكام تركيا بخذلان أذربيجان أثناء الحرب عليها، بل هم في ذلك اليوم يوم اتفاق أو توقيع الاتفاقية يخذلونها مرة أخرى بتوقيع هذه الاتفاقية قبل أن تعود الأراضي الأذرية لأصحابها ويعود أهلها المهجرين إليها. ولكن الأمة سمعت تصريح من تظنه بطلا حينما قال رجب طيب أردوغان: إذا لم تنسحب أرمينيا من أراضي أذربيجان المحتلة لن تتخذ تركيا موقفا إيجابيا في الاتفاقية مع أرمينيا. وقال أيضا: نريد لمشكلة قرباغ الجبلية والمناطق المحتلة أن تحل بالطريقة نفسها، وإذا حلت المشكلات بين أذربيجان وأرمينيا فعندئذ سيكون من الأسهل على المجتمع التركي دعم تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا. وقد يظن السامع للوهلة الأولى إخواني أن هذا البطل يعني يريد أن ينصر الإسلام في هذا التصريح، وأن ينصر البلد المسلم أذربيجان في هذا التصريح، ولكن هذا التصريح في الحقيقة هو كذب صراح من باب الدجل والتضليل. فهل يصدق عاقل أن حكومة أردوغان توقع كل هذه الاتفاقيات مع الأرمن برعاية أمريكية وبحضور دولي، ثم بعد ذلك يصرح أردوغان بأن تركيا لن تتخذ موقفا إيجابيا من الاتفاقية، وأن التطبيع لن يكون سهلا؟ إن ذلك ما هو إلا لخداع الرأي العام في تركيا ومحاولة خداع الأذريين الذين أدركوا وعوده الكاذبة، كما هو يعني يعد وعودا كاذبة أيضا في سوريا الآن، والناس لا زالت يعني لا زال هناك كثير يصدقونه. وللأسف قال حلب خط أحمر، ورأينا أن هذا الخط الأحمر كيف أنه يعني صار نهرا من الدم الأحمر، ولكن لم يتحرك لا هو ولا جيشه. إذن إخواني، ما علينا إلا أن ننصر الله حتى ينصرنا الله، وأن نتمسك بنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نتقيد ولا نلتفت أو نعبد أشخاص. فلا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه وأمتنا عليه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إخواني، إلى أن نلقاكم في درس آخر، نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دروس واعظة من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.